وقدوة أحمد خير العطايا لكل الناس من رب البرية. إذا كان الحبيب لكم إماما فأبشر بالغلام وبالبني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان 10 وسائل للتغلب على الأحزان. الحزن شعور بشري طبيعي جدا، زيه زي الغضب، زي الغيرة، زي الخوف، زي المشاعر الإيجابية، الحب وما شابه. ولكن المشكلة لما الحزن بيستمر، أي شيء يزيد عن حده يتقلب ضده. لما الحزن بيستمر واستمر لفترة أطول ممكن يتحول لاكتئاب. الحزن ممكن ينعكس على صحة الإنسان بشكل سلبي ويؤذي نفسية الإنسان إذا استمر، مش بس كده، وكمان هيؤذي علاقاته الاجتماعية. فلو زوجة حزينة طبعا لا شك إن ده هينعكس عليها هي شخصيا جسدا ونفسا وعقلا، وهينعكس على علاقتها بزوجها عاطفيا وجنسيا واجتماعيا وما شابه. ولو هي حزينة واستمر الحزن ممكن يوصل لاكتئاب، فيؤثر على يعني علاقاتها الاجتماعية بكل اللي حواليها، وكمان هيأثر كمان عليها هي في شغل البيت ولو بتشتغل على شغلها بهذا الشكل. يعني الحزن المستمر ممكن يوصل لاكتئاب، والاكتئاب ممكن يؤثر على الجوانب الاجتماعية، الجوانب المهنية في الشغل، ومن ثم يؤثر على الجوانب الايه المادية. ولو في ابن حزين طبعا هيشغل البيت كله، ولو في طالب حزين بشكل مستمر هينعكس على قدراته حتى العقلية، على الانتباه والتركيز والذاكرة، وهينعكس على يعني علاقاته يعني كلها في البيت. ولذلك الحزن لو استمر يدخل في اكتئاب، والاكتئاب لابد له من استشارة متخصص نفسي علشان يساعدك انك انت توقف الاكتئاب ده، سواء كان الاكتئاب شديد وتوصل لمستوى انك تاخد دواء للاكتئاب، او انه في علاجات اخرى زي العلاج المعرفي السلوكي والعلاج العقلاني الانفعالي والعلاج السلوكي والعلاج التحليلي النفسي والعلاج الواقعي والاخره. يعني في علاجات نفسية، مش شرط ان كل واحد عنده درجة حزن او درجة اكتئاب بسيط يوصل لمرحلة الايه الاكتئاب. طيب النهاردة عايز اقول لحضرتك على 10 وسائل عملية للتغلب على الحزن او التغلب على الاحزان. اول وسيلة عملية للتغلب على الاحزان الرضا بالقضاء والقدر. في واحد مرة بيقول يا جماعة ده انا اخدت ما شاء الله كورس يعني بالدولار، دفعت فيه بالدولار عن التقبل والالتزام، دي من احدث النظرات الايه النفسية. وبعد ما خلصت الكورس بتاع التقبل والالتزام كان يوم الجمعة، فرحت اصلي الجمعة لقيت الشيخ بيتكلم عن الرضا. الله، ده احنا عندنا في ديننا كنوز مهجورة يا جماعة، ده احنا عندنا الرضا هو يساوي التقبل والالتزام اللي احنا دفعت فيه في كورس يعني باللغة الانجليزية، دفعت فيه بالدولار يعني. اه والله، الرضا هو التقبل والالتزام، الرضا بالقضاء والقدر، انك انت تبقى على يقين ان ما فيش شيء هيحصل في كون الله الا بقدر الله، ده موضوع منتهي. الله، يعني المسألة بالنسبة لي اللي حصل لي ده مقدر؟ ايوه، ده من قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة، يعني كان هيحصل، موضوع منتهي. زي بالظبط كده حضرتك امتحنت سنة دراسية والدكتور جه في شهر 6 صحح وحط النتيجة في الدرج، المفروض هتعلن النتيجة شهر 8، الدرجة اللي حطها وليكن مثلا 85 من 100 هي نفس الدرجة اللي هتجيلك شهر 8، ده موضوع منتهي. طب لو اعلن النتيجة بعدها بسنة بسنتين ب10 ب50,000 سنة، هي رفعت الاقلام وجفت الصحف، خلصت. ربنا اول ما خلق خلق القلم واللي اكتب مقادير الخلائق، فمكتوب عليك اللي حصل بالظبط، علشان كده ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. فاول حاجة التسليم، والتسليم من الاسلام، انك انت تسلم بقضاء الله وقدره، لان ده كان هيحصل، كان هيحصل، ده موضوع منتهي يعني. علشان كده عايزك دايما اي شيء حصل لك او بيحصل لك او هيحصل لك دايما تخلي الرضا هو اول يعني حاجة او اول وسيلة عملية للتغلب على اي حزن او تغلب على اي مشاكل بهذا الشكل، لان الرضا باب الله الأعظم ومستراح العابدين. عشان كده ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ارضى بما قسم الله لك تكن أسعد الناس. فمن رضي بقدر رضيته بقدري، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك يعني في الحديث القدسي من رضي بقدري رضيته بقدري. لما ربنا يرضيك، تخيل بقى رئيس مجلس إدارة مثلا أو حد مثلا وزير هيرضيك، يعني طب لو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيرضيك وهيرضيك بهذا الشكل، لا المكافأة أكيد هتكون كبيرة جدا. بس لمن رضي بقدري رضيته بقدري، قدر ربنا طبعا كبير. يعني دايما عايزك وانت عايش في حياتك كده تفتكر انه كل حاجة هتجيلنا في الحياة ناقصة ويكملها الرضا. منطقي، لابد ان هيبقى في حاجة ناقصة، في الصحة الجسمية او النفسية، في المال، في العيال، في الشغل، في الفلوس، المهم لازم هتكون في حاجة ناقصة، الكمال لله وحده. وبالتالي توطد نفسك انك تعيش في دنيا مش في عليا، فردوس اعلى. في الجنة ان شاء الله كل حاجة تمام، فل، كله تمام، لكن في الدنيا لابد ان يكون في حاجة ناقصة. فوطد نفسك ان دايما الحاجة لما هتبقى ناقصة مش هيكملها غير الرضا. لو فضلت تشتكي على طول على طول، الشكوى الدائمة اكسجين الالم، لكن الشكر يوجب الزيادة. فانت هتشكر ربنا في السراء، هتتعود تشكره في الضراء يعني. واحيانا سبحان الله السبب اللي مخليك دلوقتي حزين قد يكون نعمة من الله وانت مش واخد بالك. في بطن كل ايه محنة منحة، قد يكون منحة من الله. في بطن كل بلية عطية، قد يكون من عطايا الله، لانه ربنا منع عنك شغلانة منعه عطاء سبحان الله. لان الشغلانة اللي كانت هتجيلك، هات لي دليل، خليني اخاطب عقلك، هات لي دليل مادي واحد ان انت لو استلمت الشغلانة دي كنت هتبقى مبسوط فيها مع المدير ومع الزملاء، كنت هتبقى كويس فيها بعد فترة سنة 2 3 4 5. هات لي دليل واحد، مفيش دليل. طب هات لي دليل واحد ان خطوبتك دي لو استمرت، اللي انت حزين عنها دلوقتي علشان سبب انفصالها، لو استمرت كنت هتبقي زوجة سعيدة، لو ده تم الزواج وبتاع، كنت هتضمني انه هتخلفي، هيخلف، كنت هتضمنه سعادة زوجية، طب هتضمني صحتك الجسمية والنفسية، هتضمني صحته الجسمية والنفسية، هتضمني المستقبل لو، طب السفرية اللي راحت منك، هل كنت تضمن انك انت بعد 3 سنين من السفر للدولة الفلانية مش هيحصل لك حاجة لا قدر الله وحشة؟ اذا منع الله عطاء ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة اللي انت حزين بسببها دلوقتي لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. ربنا سبحانه وتعالى يعني يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فربنا اعلم باللي يفيدك، وهو بيحبك اكتر من امك التي ولدتك، وبالتالي خايف عليك جدا. وبعدين انت استشرت، المفروض كنت تستخير، فلو انت استخرت ولم توفق فتعرف انه ربنا هو الخبير، انت استشرت خبير ولا ينبئك مثله خبير. فربنا سبحانه وتعالى الناس هتعرفك الحاضر بالعلم الدنيوي، لكن ربنا هيعلمك بعلم الغيب وهيمنع عنك شر سبحان الله. يبقى واحد ماشي في الطريق وبعدين عايز يركب ميكروباص معين ويحاول يوقفه ما يوقفلوش، يبقى متضايق جدا، يجي ميكروباص بعديه يركبه، بعد ما يمشي شويه سبحان الله يلاقي الميكروباص الاولاني واقع ومقلوب وكل فيه ماته. الله يا عم، ربنا سبحانه وتعالى لما يمنع عنك حاجه او ياخرها لك، والله لمصلحتك. الحاجة اللي انت حزين عشانها دلوقتي صدقني هو اساسا هي اللي فيها مصلحتك، وهي اللي فيها سعادتك، وهي اللي لو كان عكس كده كان هيبقى فيها العذاب بالنسبة لك. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون، والله يعلم وانتم لا تعلمون. يا اخي انت بشر، مرتبط ببشريتك، مرتبط بزمانك، مرتبط بمكانك. يعني ايه مرتبط بزمانك؟ يعني ما تعرفش تعرف غير دلوقتي، انت ما تعرفش بعد دقيقه ايه اللي هيحصل. ومرتبط بمكانك، انت ما تعرفش غير اللي بيحصل في الاوضه اللي انت قاعد فيها دلوقتي، لكن ما تعرفش ايه اللي بيحصل في الاوضه الثانيه، مش هقول لك في الشقه الثانيه ولا في محافظه ولا دوله ثانيه ولا بعد فتره. انت مرتبط ببشريتك وبزمانك وبمكانك، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم اللي يفيدك بهذا الشكل. لا ده في ايه ثانيه قول الله تعالى فعسى ان تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني في حاجات معينه انت ممكن تكرهها دلوقتي لكن ربنا سبحانه وتعالى قدام هينبئك ويعلمك، هيعلمك وهتعرف ماديا بالدليل المادي ان ده كان خير. الحقيقة ان ده علمه لنا الزمان، يعني الواحد مع السن كده ومع الخبرة ومع النضج ومع مر السنين، حاجات كان عايزها وهو شباب في بداية التخرج وبتاع ما جاتش، وجي غيرها. ربنا سبحانه وتعالى اختار الافضل. ولو رجعنا للماضي وربنا خيرني بين الحاجات اللي انا شخصيا كنت عايزها والحاجات اللي ربنا ادهالي، والله كنت هختار اللي ربنا ادهالي على اللي انا كنت عايزه. ولذلك هو ده بقى يفسر لك قول يعني ايه احد يعني الصالحين لما كان بيقول ان انا لما ربنا سبحانه وتعالى بطلب منه حاجة او بدعي بحاجة وتحصل افرح مرة، ولو ما حصلتش افرح 10 مرات. لا انت فاهم يعني تقصد العكس، تقصد لو حصلت تفرح 10 مرات ولو ما حصلتش تفرح مرة. لا، يقصد ان لما بدعي بحاجة وهو عايز حاجة وتحصل يفرح مرة، ولما ما تحصلش يفرح 10. كان فهمه ما شاء الله راقي جدا وعميق جدا وموقن جدا. ليه؟ ازاي تفرح مرة يعني لو الحاجة حصلت؟ قال لك اصل ده اختياري انا، لو ما حصلتش افرح 10 لان ده اختيار الله لي، وانا بفضل اختيار الله لي اكتر من اختيار لنفسي. فلازم تبقى دائما وابدا على يقين ان كل اختيار الله لك خير، ان ربنا مش هيختار لك الا اللي هينفعك. طيب يبقى اذن لازم توطد نفسك على الرضا. لانه خدوا بالكم يا جماعة، يعني انا راجل معالج نفسي، في مشكلات تتحل بدرجة 100%، مشكلات 75 ومشكلات 50 ومشكلات احيانا بقلاش حل. زي فكرة ايه؟ واحد ابو مات، هرجعه له ازاي؟ عربيته اتحرقت، خسر في البورصة، في حاجات معينة كده. طب هي قصيرة، انت فاهم المسألة؟ كل الحاجات دي ملهاش غير الرضا، ده الحل بتاعها. لكن في حاجات تانية لا تتصلح، العربية باظت تتصلح، مش عارف عاد عيان يتعالج، لكن مات، العربية اتحرقت خلاص بهذا الشكل. ففي حاجات تبقى ايه ملهاش حل غير الرضا، الرضا هو العلاج الاساسي بتاعها. طيب تاني يعني وسيلة علاجية للاحزان، انك تفتكر دايما انك مش لوحدك اللي عندك هموم. وده مهم جدا جدا، ان البعض احيانا يقولك شمعنى انا يا رب؟ ليه انا الوحيد اللي عندي مش عارف كذا؟ انت الوحيد؟ طب انت مشكلتك ايه؟ ها قلت لي عليها؟ طيب جميل، ما انا عايزك بقى تاخد لك لفه كده. يلا مستشفى السرطان عندك المشكله دي؟ لا الحمد لله. طيب مستشفى الامراض العقليه عندك المشكله دي؟ لا الحمد لله. طب مستشفى القلب؟ لا ما فيش الحمد لله. الحروق والعظام؟ لا الحمد لله. طب مستشفى يعني الربو؟ لا الحمد لله بتنفس. طيب ايه ده ايه ده ايه ده؟ طب بص كده على السجن مثلا؟ لا الحمد لله انا مش فيه. طب بص كده على الناس اللي ماتت؟ لا انا ما متش لسه حي اهو. الله، بص على البلد اللي فيها مثلا حرب ومنتظر ممكن ينام بالليل وتنزل على دماغه قذيفه؟ لا الحمد لله. بص على اللي حصل له زلزال؟ لا الحمد لله. ايه ده؟ ده الدنيا فيها هموم كتيره جدا. ايوه يا جماعه احنا عايشين في دنيا مش في عليا، في دنيا من الدنو. فمنطقي ان طريق الحياه مش مفروش بالورود، وانت ماشي في طريق الحياه نفسه اي طريق، هل ما شاء الله سالك كده ما فيهوش ولا مطب ولا زحمه ولا وقفه ولا اي حاجه؟ لا طبعا. وهكذا طريق الحياة، طالما انت عايش في طريق الحياة لازم هيبقى فيه وقفة وهيبقى فيه زحمة وهيبقى فيه كذا، هيبقى فيه ناس حقودة وحسودة، هيبقى فيه مشاكل مرض وموت، هيبقى فيه مشاكل ناس متعبة. منطقي جدا، طالما انت ماشي في طريق الحياة لازم تبقى عارف كده. على فكرة اكتر واحد بياخد مطبات اللي ماشي على سرعة 100 ومش فاكر ان فيه مطبات، واكتر حد بياخد مطبات نفسية واكتئاب والاخره اللي فاكر ان الحياة جنة. لا، هي الحياة حياة دنيا دنيا. فالمهم ان انا مش حال عن المطبات اللي في طريق الحياة، لكن يهمني انك تشتغل على نفسك وتحترف قيادة ذاتك في طريق الحياة ازاي تتخطى الازمات. هو ده اللي المفترض تشتغل عليه، ازاي انك تبقى شاطر ومحترف في انك تتخطى الازمات. طيب يبقى مهم جدا لو بصيت بنظرة حواليك كده علشان ما تحسش انه ايه انت لوحدك. لا يعني احيانا لما حد يقولك يا عمي لو 10 قاعدين وكل واحد بيشكي لك مشكلته تقول يا كلنا في الهوا سوا، او تيجي تقول سبحان الله اللي بيشوف مصايب غيره تهون عليه بلاش بلاوي غيره. فهي دي الفكره يعني. وبعدين لما تقول حتى انا وش معنى انا يا رب؟ اقول لك سبحان الله عز على الله من الانبياء. ما الانبياء والصالحين والتابعين يعني واخد بالك بهذا الشكل يعني الصحابه، يعني الانبياء الصحابه التابعين الصالحين في كل عصر أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، كل ما كان له في الدين الصلابة كل ما زيد له في البلاء. إيه ده يعني أنا مش وحش؟ لا ده ابتلاء، ده تطهير، ده تكفير ذنوب، ده رفع درجة، ده تمحيص، ده زي الذهب اللي بيمرر على الشباب. فلازم كنت تمرر بالمحنة دي علشان ربنا بيصطفيك، علشان ربنا بيحبك. إن الله إذا أحبك ابتلاه، دي مش كراهية، لا ده ربنا عايزك وعايز يخليك اللي هو يعني نسبة الشوائب فيه اللي هو يعني ذهب نسبة الشوائب فيه 1%، فربنا عايز يخليك ذهب خالص كده بهذا الشكل يعني. ودايما وابدا بقول سبحان الله، ولو استثنى الله احدا من الابتلاءات لاستثنى الانبياء. عايزك تخلي الجمله دي دايما ترن في ودنك بصوت عالي، اعمل لها تردد صوتي. ولو استثنى الله احدا من الابتلاءات لاستثنى الانبياء بهذا الشكل يعني. طيب ثالث وسيله عمليه للتغلب على الاحزان، الاستعانه بالصبر وتذكر اجر الصابرين. واستعينوا بالصبر، طيب ناخد الاستعانه بالايه؟ بالصبر. يقول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاه. هتستعين بالصبر والصلاه، طبعا هتستعين بالصبر على الصلاه والصلاه على الصبر، وهتستعين بالصبر والصلاه على مصائب الدنيا. اعتبر ان الصبر ده خط الدفاع الاول ضد الانهيار النفسي، يعني اللي عنده قدره على الصبر والتحمل. ولذلك برضه حلقه نفسيه هتلاقيني بتبقى حلقه تربويه كتير، بس حلقه نفسيه لمين؟ للاب والام، اللي اساسا لما يبقوا تعبانين بيتعبوا الابن. وبالتالي لما الام تبقى مكتئبه مش هتعرف تربي الا ابن مكتئب، او على الاقل هيبقى فيه حرمان بيئي، فهتبقى اللغه متاخره عنده، وفي نفس الوقت مش هيحس انه والدته بتعمل له حاجات ومش عارف ايه وبتاع، وهيبقى مش اجتماعي اللي انا بتخرجش وتروح وتيجي. فانا يهمني النهارده بشتغل في الجزء النفسي ده للاب والام في برنامج فن التربيه، علشان يهمني انه الابن يبقى الاب والام مش متوترين ولا عصبيين ولا خوف ولا حزن ولا ده مهم ايه جدا يعني. وبالتالي لما الطفل حتى وهو صغير بيتعلم تحمل الاحباط وارجاء الاشباع وتاجيل الرغبه، انا بدربه على الصبر، على اساس انه يبقى عارف كويس قوي ان الصبر هو خط الدفاع الاول ضد الانهيار النفسي. لان اغلب الناس اللي انهارت نفسيا او بتتعصب قوي او ما عندهاش صبر. فلما الطفل يبقى عنده تدليل زايد ما يبقاش عنده ايه صبر، لان كل رغباته بتشبع بشكل سريع جدا. لما يبقى مصدع شويه حد يقول له خد البرشامه دي مخدرات ياخد، لما يكون مثلا عنده ازمه نفسيه ما يبدا يشرب سجاير لانه ما عندوش ايه قدره على تحمل الالم وقدره على الصبر. وبالتالي طبعا لا قدر الله في حد بيؤذي نفسه لانه ما عندوش قدره على الايه؟ على الصبر. في حد مثلا بيطلق اللي ما عندوش قدره على الصبر. في حد بيسيب الشغل اللي ما عندوش قدره على الصبر. في حد بيسيب الامتحان وما بيأجل عشان ما عندوش قدره على الصبر، وهكذا يعني. فلما يبقى عندك مشكلة قدامك اختيارين، اما تصبر او لا تصبر، صح كده؟ فلما هتصبر هتاخد الاجر، طب لما مش هتصبر هيجر عليك البلاء بس هتحرم من الاجر. تبقى دايما واخدها قاعدة. يعني ايه؟ يعني ما قدامكش غير الصبر يا بطل. ليه؟ سبحان الله، بص في عارف احنا كبشر بنقول لك ايه؟ والله بص هو ما قدامكش غير كده، طب اشرب من البحر. يخبط دماغك في اكبر عارف هي نفس فكرة ايه؟ الصبر، طب خليك شاطر بقى. لان الصبر ليه جوائز كتيره جدا جدا، مش بس ربنا سبحانه وتعالى يعني بيقول لك اصبر وهتاخد الاجر، او انك انت لو ما صبرتش هيجري عليك البلاء. ما كده كده البلاء هيجري عليك، كان اللي مات ما هو مات. طب الشغلانه اللي خسرتها خلاص. طب الطلاق ما تم. يعني البلاء هيتم. فخليك شاطر بقى وخليك صبور عشان تاخد اجر الايه؟ الصبر، زي ما ربنا بيقول انما يوفر الصابرون اجرهم بغير حساب. انه هتوفى اجرك بغير ايه؟ حساب. ويقول الله تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. طب الخير ده هيكون خير في ايه؟ مالكش دعوه. ايه ده؟ ازاي ماليش دعوه؟ والله لو عرفت عرفت، بس ما عرفتش. هو ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه، امال الايمان بالغيب يعني معناه ايه؟ معناه ان انا لما هصبر وهرضى، حتى لو انا شايف بنظرتي البشريه القاصره الناقصه ان ده شر، هو خير. طب الخير فين؟ هيحصل او هو حاصل والله. او عارفين يا جماعه، بصوا لما حد احيانا يحصل له مشكله للاسف والله ربنا سبحانه وتعالى في نفس الوقت بياخد منه حاجه يديله حاجه تانية، بس لاننا بننشغل عقليا ونفسيا بالندم والبكاء على اللبن المسكوب، فبننسى الهديه اللي ربنا اداها لنا في نفس الوقت كتعويض. يعني لما بيحصل لك حاجه في نفس الدقيقه بيبقى اتفتح باب تاني لو اتقفل باب، بس المشكله انك انت بتقف عند الباب المقفول وتقعد تبكي. يا سيدي اصبر، قدر الله ما شاء فعل، ارضى، وبعدين دور على الباب التاني. فكر دايما عشان كده تفكر ايه عقليا، طب ايه الخير اللي جوه الشر ده، طب ايه المنحة اللي جوه المحنة دي، طب ايه العطايا اللي جوه البلية دي، طب ايه الشدة اللي جت جوه الشدة دي. فدي طريقة التفكير الايجابية، اللي وانت جوه المحنة لا لازم تفكر فيه ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبك على الاطلاق يعني، وبالتالي تفكر في الهدية اللي جات لك في نفس الوقت على طول، علشان ان شاء الله الهدية مش لازم يكون ايه، ان شاء الله الهدية تكفير ذنوب وتطهير ورفع درجة، ان شاء الله حب الله ليك، ان شاء الله فكرة ان ربنا منع عنك الشر ده، لكن انا على يقين برضو ان بيبقى فيه خير. ايه هو؟ لازم انت تبقى عارفه في نفس الوقت. طيب يقول الله تعالى إن جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إن جزيتهم اليوم بما إيه؟ صبروا، مش بما صلوا ولا بما صاموا ولا بما قاموا، بما صبروا. جزيتهم اليوم بما صبروا، يعني الصبر ده حاجة كبيرة جدا جدا. بقول لك الخير بتاعها هتاخده في الدنيا أنا على يقين، لأن في ناس مادية عايزة دلوقتي في الدنيا، لا بس هيبقى كمان في جزاء في الآخرة، جزاء كبير جدا اكبر من جزاء الايه يعني الصلاه والصوم وما شابه يعني. ويقول الله تعالى واصبر الحكم ربك فانك باعيننا. لما تشوف فانك باعيننا، يعني عارف لما حد مثلا رئيس مجلس اداره يقول لك يا ابني انت شغال معايا انت جوه عيوني، تبقى حاسس انك مبسوط انت جوه عيون رئيس مجلس الاداره. طب لما تبقى ربنا بيقول لك فانك باعيننا، يعني ما تخافش انت في عيني، يعني انا بحبك، يعني انا هحميك، يعني مهما حصل انا معاك. طب ده ما يطمنكش وانت جوه الابتلاء؟ ده ما يطمنكش ان ربنا بيقول لك يعني واصبر الحكم ربك فانك باعيننا؟ لا ده 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 لوحده يعني لما تحس المعنى بشكل قوي ان ربنا بيقول لك انت في عيني ما تخافش هامنك. عارف انت لما واحد يقول لك انت تحت حمايتي وانت في شغل ما، انا تحت حمايه الباشا. انت تحت حمايه ربنا وفي عيون ربنا، وهو اللي قال لك كده بالظبط يعني، وكانها رساله طمانه واحتواء. بس اللي يحسها كرساله طمانه، طبعا اللي ما يصبرش ما يحسش بكل المعاني دي، ما انا بقول لك هيجر عليه البلاء ومش هياخد الاجر ده كله يعني. طيب رابع وسيله عمليه للتغلب على الاحزان الصلاه. ما ربنا قال لنا واستعينوا بالصبر والصلاه، تكلمنا عن فوائد الايه الصبر، لكن فوائد الصلاه يقول الله تعالى ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يبقى سبح بحمد ربك، دي وسيله برضو عمليه، وكن من الايه الساجدين، لانه اثناء السجود انا عايزك بص اقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، فدي احسن وسيله واقرب وسيله انك انت تشكو همك وحزنك الى الله. طيب واحد يقول لي يا دكتور اصلا انا مش عارف اشكي، يعني في بعض الحاجات النفسيه في حد مش عارف يعبر عنها يعني. اقول له ربنا يعلم السر واخفى، يعلم خائنه الاعين وتخفي الصدور. ربنا يعلم اللي بيك اكتر من ما انت تعلمه بهذا الشكل يعني، فربنا هيبقى يعلم اللي بيك يسمعك بشكل كويس، سميع بصير، يسمعك وبصير باللي جواك اللي انت مش شايفه جواك ولا جوا عقلك يعني. ولما تيجي تحكي لربنا وتشتكي، ربنا هو القادر، هو القادر اسم من اسمائه على انه ينفذ لك الرغبه دي. يعني لما بتقول لبشر ممكن في الاخر خالص يقول لك يعني توكل على الله، طب ما توكل على الله من البدايه، ما فيش مشكله انك انت برضو تكلم مع بشر عشان تفرغ الانفعالي، لكن افضل وسيله عمليه لتفرغ الانفعالي السجود. سبحان الله، يعني لما يكون عندك 5 جلسات مجانيه يوميه، 5 جلسات مجانيه يوميه، 5 صلوات بتاخد جلسه نفسيه اهي مجانيه، وسيله تفريغيه، دي نظرية تحليلية عميقة جدا للتفريغ الانفعالي يعني. انت بتفرغ انفعاليا لحد بشر وليه حدود برضو في علمه يعني، لكن علم الله لا تحد حدود، وبالتالي وعلم البشر مرتبط بالواقع الحالي يعني، علم دنياوي مش علم لدني، مش علم اخروي، مش علم للغيب، مش عارف بعد كده ايه اللي ممكن يحصل يعني. يعني اي بشر هيهون عليك بما يعلمه وبما يعرفه الان، لكن انا ربنا سبحانه وتعالى عارف لو واحد يعلم الغيب لكن اقول لك بص خد بالك، لو كنت سافرت كانت هتخبطك عربيه كنت هتموت، لو اتجوزت ده ما كنتش هتخلف، لو كنت رحت مش عارف فين الشغلانه دي كان المدير هناك هيعكن عليك وكنت هتحس ان حياتك عذاب. ما هو لو في بشر يعرف ده كنت في ثانيه ويوريك بقى فيديو، مع انك ما كنتش هتصدق. سبحان الله، يعني لو بشر قال لك كده فانت بشر زي ايه اللي عرفك؟ طب ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك بقى، ما عشان كده ايه يعني الايمان بالغيب احد مقتضيات الايه الايمان. يعني يكفي انك انت لما بتبقى مخنوق ومتضايق وبتسجد، يعني مع السجود وضع جبهتك على الارض، الارض بتشفط وبتسحب كل الشحنات الكهربائيه الزايده، فبتحس بحاله من الهدوء وبتشحن طاقه ايجابيه بهذا الشكل. وبعدين الصلاه 5 مرات في اليوم، وكانك بتفصل جهاز النفس والجسد. مش انت مخنوق ومتضايق ومتوتر وعصبي ويجي لك لا قدر الله مشاكل صحيه، مجرد ما تبقى التوتر يزيد جدا هتفصل، مجرد ما الموتور هيسخن تفصل وتبرد الموتور، موتور النفس والجسد. 5 مرات في اليوم تشحن وتبرد موتور النفس والجسد فتعرف تعدي. انا ما اعرفش الحقيقه بصراحه، يعني اللي ما بيصليش ده عايش ازاي؟ عايش سعيد ازاي؟ انا متصور انه طبعا كل طاقته، يعني كل الكهرباء الزايده دي بتولع فيه، وطول النهار عصبي والى اخره يعني. وفي نفس الوقت ازاي يعني ما يطولش في السجود على اساس انه يفرغ اكبر كم من من السيئات، واكبر لان السيئات برضه وران بيتعب الانسان يعني، فانت محتاج تفرغ السيئات برضه من جواك علشان تتخلص من النفايات السلبيه دي بهذا الشكل يعني، بس كمان تتخلص من الكهرباء اللي زايده. فلو واحد ما بيصليش وما بيفرغش اول باول على طول على طول وبيشحن على طول على طول، ده انت بتخرج القمامه يوميا من البيت، ما برك مش قادر تخرج القمامه 5 مرات اللي هي كل الشحنات السلبيه والحاجات الوحشه 5 مرات. سبحان الله. فاللي ما بيصليش محروم نفسيا جدا جدا، وفعلا عنده مشاكل نفسيه خطيره جدا جدا وصراعات وذنوب متراكمه، فمحسه انه مخنوق بهذا الشكل. يكفي انه احد بسميه العمود الفقري للاكتئاب الشعور بالذنب والاحساس بالذنب والشعور بالاسم. طيب لما يكون الصلاه الى الصلاه كفارات لبينهن، فهتيجي عملت ذنب من الصبح للظهر، هيجي الظهر يمحي استيك، وبعدين هيجي بقى العصر كوركتف، وبعدين هيجي المغرب، وبعدين العشاء، هتمحي كل اللي فات وتتولد من اول وجديد، تتولد من اول وجديد. يعني مجرد ما صليت خلاص اللي فات مات انتهى، وبدأت من أول وجديد. وبعدين الصلاة صلة بين العبد وربه، فلما تكون انت قطعت، انت بتكلم في تليفون وحد قطع لك السلك او شالك البطارية بتاعت الجهاز، ما انت قطعت الصلاة، الصلة بينك وبين الاخر اللي بتكلمه. انما الصلاة صلة بين العبد وربه. وسبحان الله لما تيجي انت عايز تقابل حد تاخد موعد، وانت اللي بتحدد الموعد وبتحدد الوقت وبتحدد كل حاجة في الصلاة، وبتشتكي لربنا وبتقول له كل اللي انت عايزه، وانت عارف ان ربنا هو القادر على انه يعني ايه يحل مشاكلك في الصلاه. انا بعتبرها افضل برنامج علاجي نفسي للاحزان والهموم. طيب 5 حل للتغلب على الاحزان، انك تتذكر ان مشكلتك اقل من مشكله غيرك. يعني اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. وزي ما قلت لك لف لفه كده على المستشفيات، ولف لفه على السجون، ولف لفه على البلد اللي فيها حروب، ولف لفه على الاماكن اللي فيها زلازل ومجاعات، فهتلاقي انه لا مشكلتك فعلا اقل من غيرك، واحمد ربنا ان المصيبة ما كانتش اكبر من كده ولا المصيبة في دينك. يعني تذكر مصيبة الخنساء اللي مات زوجها واولادها وبتاع، وقالت كلمة خطيرة جدا، يعني قالوا لها انت فقدت زوجك واولادك، المفروض غيرك يبقى حزين جدا. قالت لهم يعني ولو انني وجدت في الحزن دواء لاستعملته، لو انني وجدت في الحزن دواء لاستعملته. طيب ابتلاك بقى له قد ايه؟ 2 سنين يا دكتور، 2 سنين. اقول لك يا راجل، طب ما سيدنا ايوب قعد 18 سنة في الابتلاء بتاعه في المرض يعني، وسيدنا يعني يوسف قعد قد ايه في السجن يعني. حد يقول بس الابتلاء اللي عندي اكبر من قدرتي يا دكتور، اقول له لا ما تخافش، ربنا قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني مش هيدي لك بلاء اكبر من قدرتك على التحمل، اطمئن يعني. 7 وسيلة علاجية للتغلب على الأحزان، التنفيس عن الهموم والمشاعر المؤلمة. مهم جدا يا جماعة انك تنفس عن المشاعر اول باول، وتخرج ده اول باول يعني. تمام، لو عندك حاجة في التلاجة بايظة خرج اول باول، هتعرف انه اتدود، صح كده؟ وبالتالي لو عندك قمامة في البيت هتخرجها برضو، وبالتالي لو عندك يعني هموم فكرية او هموم نفسية خرجها. انت لو عندك 10 تفاحات وفي 3 بايظين هيضيعوا العشرة، وبالتالي الحاجات دي لازم تخرجها اول باول. طيب يا دكتور افرغ على الهموم ازاي؟ ما انا قلت لك اول حاجة بالشكوى الى الله اثناء السجود، تاني حاجة بتحدث مع صديق محل ثقة، بتحدث مع صديقة محل ثقة، وتالت حاجة بالكتابة، خلي قلمك صديقك عشان تفرغ كل اللي جواك، بس اهم حاجة بعد ما تكتب كل اللي جواك تقطعه وترميه في صفيحة الزبالة، لان الزباله دي مش مكانها قلبك وعقلك النظيف. خرج اول باول على طول، فرغ يعني، شاء الله حتى من خلال البكاء برضو وسيلة تنفيسية، لكن مش وسيلة ايه هروبية يعني. تمن حل للتغلب على الاحزان التخيل الابتكاري. التخيل الابتكاري ينقلك من الواقع المؤلم الحالي الى واقع متخيل مستقبلي، وكأنك انت بتخرج من حيز المشكلة الحالية الى حيز اخر بخيالك بعقلك. يا اخوانا المرض يعني اغلب المشكلات النفسية فكرة، خيال مريض، وبالتالي بيولد مشاعر سلبية وبتولد سلوك سلبي يعني. فخليني اقولك التدريب ده، انت دلوقتي في مشكلة، ما خطيبك سابك، الشغل راح منك، معرفش كنت عايز كذا وما حصلش، انا عايزك تغمض عينك وبعدين تاخد نفس 4-2-8 شهيق 4 ثواني، وتحتفظ بالهواء 2 ثواني وتخرج الزفير، اعمل التنفس ده يعني 4-2-8 تدريب التنفس التفريغي. وبعدين عايزك تتخيل انه مر على الحدث المؤلم ده 10 سنين، وتخيل انك انت عدى الزمن، شكلك هيبقى هو هو، طب الظروف هي هي، طب الناس اللي حواليك، وتخيل انك انت عدى على الحدث 10 سنين وبتقول يا سبحان الله كانت ايام وحشة. فعلى الاقل بتخرج نفسك بتخيله الابتكاري ده حاليا من الوجع، بدل ما يجي لك ضغط وسكر وقلب ومش عارف ايه وبتاع واضطرابات نفسية جسدية، هي نفسية المنشأ جسدية الاعراض، بدل ما تتعب جسدك دلوقتي ما تخف على جسدك على الاقل، وخف على نفسك على الاقل، وتخيل انه كده كده هيمر، فمرره بدل ما يمرر لك حياتك، مرر المشكلة بدل ما تمرر لك ايه حياتك يعني. ثامن حل التغلب على الاحزان، انا عايزك تعيش في الحاضر، علشان لما تعيش في الماضي اكترار الافكار الماضية بيسبب اكتئاب، والماضي عدى مش عارف تغير، ولا تعيش في المستقبل ما تقلقش، ان ربنا سبحانه وتعالى يعني رب الخير لا يأتي الا بخير، واللي شالك في الفترة اللي فاتت هيشيلك في الفترة اللي جاية، فهيرند ناو، هنا والان، عيش في واقعك، عيش في اللحظة الحالية، لكن اللي عدى خلاص، اللي جاي ده في علم الله. تاسع يعني حل للاحزان انك تطلب المساندة النفسية، لان المرء يعني قليل بنفسي كثير باخواني، وفي نفس الوقت وجود الناس مع بعض في الافراح تتزايد، وجود الناس مع بعض في الاتراح المصائب تتناقص، سبحان الله. فخليك وسط الناس وما تنعزلش، وما تنعزلش وتخش في الاوضه بتاعتك وتقعد لوحدك، لان الذئب لا ياكل الا مشات القصيه، والشيطان اقرب للواحد من الاثنين، فهتقعد هتحس بوحده، والوحده هتزود الاكتئاب معاك في مع الوقت يعني. عاشر حل للتغلب على الاحزان، انه دايما انشغل بهوايات مفيده. شوف ايه الهوايه اللي كانت عندك زمان وحاول ترجع، الكتابه ولا كتابه الشعر ولا القصه ولا الرسم ولا التلوين ولا لعبه رياضيه، والعمل، العمل علاج يا جماعه، نفسك الا مشغلها بالحق شغلتك بالباطل، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، العقل ما يفكرش في حاجتين في نفس الوقت، يا اما يفكر في المصيبه اللي انت عايشها، يا اما يفكر في الحاجه الثانيه، في الهوايه او في اللعبه او في الخروجه او ما شابه. فلو سمحت ما تسيبش نفسك لوحدك، حاول قدر المستطاع تمسك بحبل الله المتين وتستعين بالله، ثم تبقى في وسط الناس، وفي نفس الوقت تمارس هواية وتفرغ انفعالاتك بالتخيل الابتكاري وبالحاجات اللي احنا قلناها. راجع الحلقة علشان تغلب على الأحزان، لأن دي شغلتك أنت، لأن السعادة صناعة، أنت لا تصنع سعادتك أو تصنع أحزانك. أنا عايزك تعيش إنسان سعيد، لما بتكون سعيد في الدنيا إن شاء الله هتبقى مبسوط، وحتى العبادة هتيجي بشكل حلو، وإن شاء الله ده يخليك سعيد كمان في الآخرة. سعدت لوجودي مع حضراتكم، جزاكم الله خيرا لحسن المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علوم الطفل ميدان كبير، وأخطرها فنون تربوية، وللأطفال في الإسلام شأن عظيم بين أبناء الرعية، فربوهم على القرآن حفظا، وآدابا وأخلاقا سويا، وقدوة.